وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة إخوتي في الله بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل له التوفيق والإعانة وأن يغفر له ولوالديه. وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ سليمان وبارك فيك.
حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح القول والعمل، حياكم الله جميعا.
اللهم آمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، ولمن هو خارجها وكذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي. على بركة الله تعالى، أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤالين بقي معنا، أو ثلاثة أسئلة بقية من الحلقة الماضية من حلقة الأمس، ووعدنا الإخوة والأخوات بعرضها على ضيفنا الكريم في هذا اليوم فضيلة الشيخ سليمان. أم محمد من فرنسا سألت سؤالين. السؤال الأول تقول: أم زوجها توفيت من 7 سنوات، وقد كانت أعطتها أمانة عبارة عن مجوهرات تستعملها، وقالت: هذه أمانة عندك، تعطيني إياها متى أو تؤدينها متى ما طلبتها، ولكنها توفيت رحمها الله. تقول: لديها أبناء وبنات، لم يقسموا التركة حتى الآن لسبب خلافات معينة بينهم، ماذا يجب بهذه الأمانة وكيف تتصرف فيها أم محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم، وتقبل منا صالح القول والعمل.
اللهم.
هذه الأمانة التي أودعتها هذه الأخت المتوفاة عند المرأة السائلة، هذه كما سمتها هي أمانة، وينبغي عليها أن ترد الأمانات إلى أهلها. أهلها الآن هم ورثة هذه المرأة، فتخبر أولا جميع الورثة، يعني نذكر الحكم الذي يجب عليها هو تسليم هذا المبلغ، لكن نذكر أيضا بعض الأحكام الإجرائية إذا صح التعبير، مما يعينها إلى إيصال الأمانة إلى أهلها. فهي لا تكتفي أن تعطيها واحدا منهم، بل تخبرهم ثم تطلب منهم تفويضا باستلام هذه الأمانة. فإن كانت قابلة للتقسيم، كل واحد يأخذ نصيبه منها كالأموال النقدية، إن كانت نقدا فتعطي كل واحد النصيب بعد أن تسأل عن القسمة الشرعية. وإن كانت كما ذكرت مجوهرات، فهذه يجب عليها أن تخبر كل واحد من الورثة أن لديها مجوهرات لمورثهم، وأنها تريد وكالة لقبض هذه المجوهرات أو توكيل شخص أمين من قبلهم بأخذها وبيعها إن كانوا يرغبون في البيع، وتسليم المبلغ لهؤلاء الورثة. هذا الحكم الواجب عليها، وهو تسليم هذه، إخبارهم أولا ثم تسليمها إلى أولئك الورثة إذا فوضوا واحدا منهم أو فوضوا وكيلا خارجا عنهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ذكرت بأن لها ابنة في 17 من عمره، وهي قد انفصلت عن زوجها، وأخذ هذا الابن تقول بالسهر خارج المنزل وصحبة الأشرار الذين يتعاطون المخدرات، فأشكل عليه هذا الأمر، وتعاملت معه التعامل تقول اللين، في أن والده تعامل معه التعامل القاسي أو الشديد. ما التعامل الأمثل مع هذه الحالة لهذا الشاب المراهق؟
أولا نسأل الله عز وجل لهذه الأخت الثبات والإعانة على توجيه ابنها وتسديده إلى الوجهة السليمة، نسأل الله عز وجل له الهداية. وكما نسأل الله عز وجل لهذا الشاب أن يهديها الله عز وجل، وأن يقر عنها عينها بهدايته واستقامته، إنه سميع قريب مجيب. وتشكر أيضا في الحقيقة على هذا الشعور وهذا الحدب في الحرص على هداية ولدها، نسأل الله عز وجل أن يحقق مرادها وأن يوصلها إلى مسعاها. الوصية هنا هي التوجيه الحقيقة. والآن الابن إذا بلغ 17 سنة صار صديقا لوالده، أو ينبغي أن يكون صديقا لوالده،
صحيح.
فكذلك أيضا ينبغي أن تكون والدته أيضا صديقة له، وأن يوجه بالحسنى، وأن يمكن أن ينتقى له صحبة معينة صالحة تستطيع أن تلبي رغباته من حيث الترفيه والتسلية، وكذلك تكون صحبة نقية ليس فيها فساد. يعني لا زال في 17 لا زال فيه غضاضة يعني بعض الشيء،
صحيح.
ويمكن أن يوجه الوجه الصالح إن شاء الله عز وجل. يمكن في الحقيقة أيضا أن توجه عليه بعض أقاربه الذين يحترمهم كعم مثلا أو خال أو جار أو قريب مقرب لهذه الأسرة. هذه من الطرق الناجعة بإذن الله عز وجل. من أنجع الطرق في الحقيقة هي قضية الدعاء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل بهداية قلب هذا الفتى، وأن يعود إلى الله عز وجل. تدعو في أدبار الصلوات المكتوبات، وتدعو في آخر الليل، وكما جاء في حديث عمرو بن عبسة: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فهذا من أعظم ما يستجاب فيه الدعاء. وكذلك أيضا دعاء المسافر، ودعاء الصائم، ودعاء الدعاء عند المطر، ودعاء المضطر. كل هذه المواضع الحقيقة والأحوال هي من أسباب إجابة الدعاء. فإذا علم الله عز وجل من الإنسان صدق اللجوء إلى الله عز وجل في هداية هذا الفتى، كان بإذن الله عز وجل طريقا لهداية قلبه إن شاء الله عز وجل
بإذن الله تعالى. بارك الله فيك شيخ. استأذنك معي أم أنس من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم أنس.
لدي سؤالين من فضلكم.
تفضلي.
السؤال، نعم، السؤال الأول: رأيت أن أوصل دراستي الجامعية بعد أن غيرت الشعب التي كنت فيه أو التخصص،
نعم،
وذلك كان زوجي بعد خذ بعدما تزوجت وأصبح لدي أطفال ولبست الجلباب والنقاب. بالتالي أنتم تعرفون أنا في الجزائر أن المرأة عندما تلبس النقاب والجلباب فإن وليس الأمر يجب عليك. وبالتالي عندما وذلك بعد مرور 8 سنوات غيرت بالفعل التخصص ورأيت أنا درست الشريعة.
نعم.
هدف مني أن أو طلبا في أن أصبح إن شاء الله مرشدة في المسجد أو شيئا من هذا القبيل.
طيب.
لكن فوجئت برفض الزوج بحجة الاختلاط، ونحن نعلم أن في الجزائر هناك جامعات غير مختلطة، الاختلاط في مناطب العمل أو في، يعني لا يمكن أن أجد وسيلة أو طريقة لوصل فيها تعليم بدون اختلاط.
طيب، حتى في دراسة الجامعة، دراسة الشريعة كما ذكرتي،
حتى في دراسة الشريعة،
نعم،
حتى في دراسة الشريعة ولا اختلاط للأسف. هذا هو السؤال الأول. أريد من استشارتكم، رغم أن عندما شرطي عند الزواج كانت إكمال،
نعم،
غيرت شعبتي ولبست الحجاب، إن الزوج يرفض بحجة أن الاختلاط، يقول أن هذا لا يجوز. فماذا تقولون في هذا الأمر؟
طيب.
أما السؤال الثاني زوجي يضطر في بعض الأحيان إلى السفر بسبب العمل، فأضطر أنا بدوري إلى رعاية المنزل، فأقوم بكل شيء، كل شيء يقع على عاتقي، أخذ الأطفال إلى المدرسة، شراء بعض الأشياء.
طيب.
حتى الطبيب في بعض الأحيان، وأنا عند الخروج إلى البيت أواجه عدة صعوبات في التنقل، حيث أني ما شاء الله عندي 4 أطفال، كل طفل يذهب إلى مكان، إلى مدرسة، في بعض الأحيان لا.
طيب.
لا أصل حتى الوقت المناسب دراسيا.
طيب.
فرأيت ولدي ولم أستطع حتى طلب المساعدة من الأهل.
طيب.
في الأول كان فيه هناك مساعدة، لكن هذه المساعدة قلت لأسباب.
السؤال يا أختي أم أناس، يعني واضحت الجو العام.
نعم، سؤالي فقط: أريد استعمال السيارة.
نعم.
هل ممكن أن أستعمل السيارة وأقود السيارة من المنزل إلى مقر الأطفال، أو إلى أين يذهبون، إلى المدرسة أو إلى ما؟
طيب،
واضح السؤال من فضلكم.
واضح. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. نوره معي من السعودية تفضلي. أختي نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا نورة.
عندي سؤالين.
تفضلي. السؤال الأول.
حجينا العام الماضي.
نعم.
وفي الرجمة الأخيرة وكلنا إخواني.
نعم.
يسجمون عني أنا وإخواتي.
لماذا؟
ظننا أنه زحام.
نعم.
مع العلم أن قادرين على الرجع.
طيب. السؤال.
السؤال الثاني.
نعم.
ذهبنا من الرياض لزيارة مسجد الرسول.
الرسول.
ولم وصلينا 6 ساعات ولم ندخل المسجد.
نعم.
هل علينا شيء؟
طيب في سؤال آخر يا أختي نورة؟
لا شكرا.
شكرا لك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخت أم عبد الرحمن من قطر سألت بالأمس يا فضيلة الشيخ عن أن اقتران الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن بعض الناس يترك النهي عن المنكر بحجة مظنة حصول منكر أشد منه أو يترك النهي عن المنكر كذلك بظنة حصول منكر أكبر منه أو يترك الأمر بالمعروف مظنة حصول منكر آخر وليس متأكدا من ذلك.
نعم هذه ذكرها الأخ أو الأخت السائلة. نعم هذه ذكرها السائل من قطر هي سائلة. قواعد فقهية ذكرتها السائلة.
نعم
هي قواعد شرعية تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي القاعدة ينبغي أن تراعى قواعد المصالح والمفاسد في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم
فإذا ترتب على الأمر المعروف فوات معروف أعظم منه أو منكر أكبر منه وجب ترك الأمر المعروف في هذه الحالة. وكذلك إذا ترتب على الإنكار على إنكار منكر معين ترك معروف أعظم منه أو ارتكاب منكر أعظم منه فإنه أيضا لا يجب بل يجب أحيانا ترك هذا المنكر. وهذه قاعدة عظيمة لكن الأغلب ليست كذلك. الأغلب في أحوال الناس ليست هي أن من أمر بمعروف أنه يترتب عليه ترك معروف أعظم منه أو وجود منكر أكبر من هذا المعروف. هذا غير صحيح. الغالب الأعظم هو غير ذلك. وأنا لو أردت أن أقول ممكن ما تجي 10% الأشياء التي نقول في حياتنا اليومية في المشهد العام وفي منازلنا وفي أي مكان لا تكون 10% لأنها مجرد نصيحة أحيانا. ومعروف أن الإنكار إنكار المنكر هو مصطلح شرعي مستقر يراد به الإنكار بالقلب أولا ثم الإنكار باللسان ثم الإنكار باليد التغيير باليد هذا معنى الإنكار. لكن هناك درجة من درجات الإنكار التي لا تسقط في غالب الأحوال وهي الإنكار
النصيحة
الإنكار بالنصيحة الهادئة وبالبيان وبالمقالة وبالشريط وبالتنبيه في المجالس الخاصة والمجالس العامة. هذا في الغالب أنه لا يترتب أقول في الغالب لا سيما في المجتمعات الإسلامية لا يترتب عليه منكر أكبر منه. لكن أحيانا بعض المجتمعات في الأقطار الإسلامية يكون فيها تضييق أحيانا بعض المجتمعات غير الإسلامية في دول أخرى يكون هناك إشكالات معينة في هذا المقام وهي قليلة أيضا. نقول هذه تطبق في هذه القاعدة. وبعض أنواع المنكرات في الحقيقة مثل المنكرات السياسية في بعض البلدان غير الإسلامية أو في بعض البلدان الإسلامية وبعض المنكرات الأخرى العامة والخاصة في غالب أحوال هذه المنكرات أن القضية تظهر فيها المفاسد أكثر في الحقيقة لأن المنازع قوي وهو الحاكم وأحيانا يفرض رأيه لمخالفة ومنازعة الشريعة في الدول في بعض الدول الإسلامية لا تحكم الشريعة وأحيانا تكون هوى السلطة عند بعض الحكام في فرض الآراء ولو كانت مصادمة لشريعة الله عز وجل. فهنا أيضا تكثر في الحقيقة قضية تطبيق هذه القاعدة لغالبة المفاسد في مثل هذه المسائل ومع بقاء الوسائل الأخرى الوسائل السلمية الوسائل العادية الوسائل الإنكار باللسان من غير إثارة ونحو ذلك. هذه في الغالب الأعظم حتى فيما يتعلق بالمنكرات السياسية أنها تكون مما يجب على الإنسان أن يظهره وتندر في الحقيقة المفاسد المقابلة لها. ولو قلنا بغير ذلك للازم أن لا ينكر أحد وأن لا يبين أحد وأن لا ينصح أحد في أي نوع من أنواع المنكرات ولم تأتي الشريعة بهذا والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول فيما يخص الحجاب أن الأصل كان في خاصة في الدول الإسلامية بعض دول المغرب العربي أن المرأة كانت تلبس الحجاب الكامل ولا يستنكر عليها، ونتيجة لبعد الناس عن شريعة الله عز وجل واختلاطهم ببعض الأمم تغيرت هذه وأصبح السفور هو الأصل والحجاب كأنه أمر طارئ. فهل يلتزم يعود الإنسان إلى الالتزام بهذا الحجاب باعتبار أنه الأصل وأنه شريعة الله عز وجل دون أن يلتفت إلى تعليق الآخرين أو لفت انتباههم؟
أولا فيما يتعلق بالحجاب، الراجح هو وجوب تغطية المرأة لوجهها أو لبسها للنقاب، هذا ظاهر والله تعالى أعلم. لكن فيما يتعلق باتفاق الفقهاء أنه إذا ترتب فتنة على كشف المرأة لوجهها لسبب في ذاتها وجب على هذه المرأة حتى ممن يرى جواز كشف الوجه، وجب على هذه المرأة بعينها أن تتحجب. ولهذا لم يختلف العلماء في أقطار الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر أو إلى وقت قريب من الوقت الحاضر، لم يختلفوا على أنه يجب على الحاكم وعلى المحتسب أن يأمر المرأة بالحجاب، حتى وإن كان المحتسب يفتي في مسجده بجواز كشف الوجه إلا أنه يلزم بتغطية الوجه في المشاهد العامة التي تقع فيها الفتن، لا سيما لمن تقع الفتنة بكشفها لوجهها. فهذا ليس حكما شرعيا حديا عندهم، عند بعض المالكية مثلا في المغرب الإسلامي أو غيره مثل الذين قالوا بوجوب الحجاب، هو حكم متعلق بالسياسة الشرعية على المحتسب، وهو متعلق أيضا بذات المرأة ووليها إذا كان فيها فتنة فيحجبها حتى وإن كان يرى
جواز،
حتى وإن كان يرى جواز كشف الوجه. لكن مع الأسف الشديد الجديد الذي أثرت فيه مطارق التغريب أن هذه المنهجية في الاحتساب وفي حجب المرأة لوجهها في المشاهد العامة حتى عند الذين لا يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها، هذا قد انتهى مع الأسف الشديد، وصار المرأة الشابة الصغيرة الجميلة بل حتى الفاتنة صار أمر عادي، والجواب بأنه يجوز كشف الوجه. وهذه من الأخطاء السائدة مع الأسف الشديد عند كثير من المسلمين، وهي خطأ ظاهر الذي استقر عليه عمل المسلمين وعمل المحتسبين وعمل أولياء المرأة كآبائها هو حجبها. بل الإمام مالك رحمه الله يرى أن الشابة الصغيرة بأنها لا تخرج للمسجد، ونحن نتكلم على مذهب مالك والأخت من المغرب يسود فيها المذهب المالك، لا يرى للشابة أن تخرج للمسجد مطلقا. لماذا؟ لأنه يرعى هذا المعنى، وهذا معنى أيضا يتعلق بالسياسة الشرعية عند من؟ عند الولي.
نعم
نعم. ولهذا تجوز مثل هذه الأشياء للحاجات وأشياء حتى مما يرى وجوب تغطية المرأة لوجهها، وهذه قضية في غاية الحساسية وغاية الأهمية، ولا تؤثر علينا البهرجة الإعلامية التي تدور في بعض الأروقة الإعلامية وبعض الطرح حتى من بعض الإسلاميين في مثل هذه المسائل. فهي قضية، نعم هي قضية متغيرة، قضية السياسة الشرعية متغيرة نوعا ما، لكن هناك ما يشبه الثوابت في هذه القضية، وهي البنات الجميلات الصغيرات لا يختلفون على أنه يجب على الولي متى تحققت هذه الفتنة أنه يجب عليه أن يحجبها. فيما يتعلق بالحاجة، ما حرم سدا للذريعة ومنه تغطية الحجاب، يجوز المصلحة الراجحة، هذه قاعدة شرعية ودلت عليها نصوص كثيرة مبثوثة في الفقه الإسلامي في نصوص الشريعة الإسلامية. فإذا كانت في حاجة للدراسة وحاجة إلى العمل ثم وجدت حرجا ظاهرا في تغطيتها وجهها مع عدم استخدام المكياج وعدم الخلوة مع الرجال، أقول واحتاجت إلى هذا، فلا أرى عليها بأسا أن تدرس في هذا المكان أو في هذه الجامعة، لأنها ستحتاج إلى هذا في نفسها وتحتاجه مع أولادها ولأغراض أيضا أخرى كثيرة. صارت قضية الدراسة من الحاجات في سلمها الأعلى، لا نقول ضروريات بالمعنى الشرعي، لكنها حاجة في سلمها الأعلى، لأنها قد تجد العلم في أماكن أخرى، لكن صارت الشهادة والارتباط بها والدخول في مدارس يكون فيها قياس علمي معتبر مع هذا الطالب لها أثرها في هذا الجانب. فكذلك أيضا الوظيفة إذا كانت تحتاج عليها للصرف على نفسها أو الصرف على من أوجب الله عز وجل عليها الصرف مثل والديها مثلا، فيجوز لها أن تغشى مثل هذه الأماكن مع عدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول وعدم استخدام الزينة الظاهرة في وجهها وفي غيرها، هذا مقتضى ما دلت عليه نصوص الشريعة. الإمام أحمد رحمه الله مثلا أفتى المرأة إذا بايعت التاجر وطلب منها كشف وجهها، وهذا منصوص في كتب الحنابلة، على أنها تكشف وجهها حتى يشهد عليها عند عند القاضي لو تنازع، أو يقول هذه هي التي اشترت حتى يحلف عليها، يحلف على كلامه. وهذه حاجة، لاحظ هذه حاجة ليست ضرورة، ممكن تذهب إلى أي مكان آخر أو بعض أقاربها يقضي حاجتها، لكن الحاجة نعم تقدر بقدرها، فجازت في هذا المعنى. وهذا لا يفهم كثير من الناس مع الأسف الشديد، يعني بعض الغير متخصصين بالشريعة لا يفرقون بين ما حرم لذاته وبين ما حرم سدا للذريعة وبين ما حرم مراعاة لمعان خارج عن ذات الشيء، لا يفرقون بين الخمر والخنزير وبين ما أوجبه حرمه الله عز وجل سدا للذريعة، أو ما أوجبه الله عز وجل وسيلة إلى واجب. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد ملئت كتب أهل العلم وكتب الفقه بمثل هذه المعاني العميقة منذ الصدر الأول في الحقيقة أو الثاني بالذات، كتب الحنفية والمالكية ثم بقية المذاهب. بل مذهب مالك رحمه الله، نتكلم عن المغرب، كانوا يعبرون دائما بالضرورة ويجوز للضرورة. الضرورة ليس الضرورة التي عند المهلكة، قالوها في مبايعات وقالوها في عادات، الضرورة هي الحاجة. فأباحوا الكثير من الضرورات من المحرمات ليس لذاتها
وإنما ضرورة
من أجل الحاجات التي دعت إليها. وهذا معنى مهم الحقيقة يتقرر، تعرف به سعة الشريعة ويدان فيه بأمر الله عز وجل والاستقامة على شريعته. فإذا وجدت حالة السعة التي لا ضرورة فيها ولا حاجة، وجب على الإنسان يرجع إلى الحكم الشرعي المقرر في هذا. أما الذي يسوق الآن حقيقة فيما يتعلق بالمرأة وحجابها، فهو كثير منهم على الأسف الشديد، لا أقول الأكثر، كثير منه هي مبادئ تغريبية على الأسف الشديد.
للأسف الشديد. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استأذنك معي عبد الله من الجزائر، تفضل. تفضل يا أخي عبد الله. معنا عبد الله من الجزائر.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي عبد الله.
أنا شاب من مدة قصيرة قدمت البنت بالشخصة.
قدمت ماذا؟
قدمت البنت بس نختبر.
نعم.
بعد أيام صرحتني باللي عندها سابقة خطيئة.
نعم.
ما العمل يا شيخ؟ هل يجوز الزواج بها؟
واضح سؤال الشيخ.
ما هو واضح؟
أنت تقدمت لخطبة، اسمعني أستاذ عبد الله إذا تكرمت، أنت تقدمت لخطبة شابة وبعد خطبتها صارحتك بأن لها سابقة سابقة خطيئة كما ذكرت.
نعم يا شيخ.
طيب تسمع إجابة. شكرا لك أخي عبد الله. معي خولة، تفضلي. تفضلي يا أختي خولة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي فتوى واحدة.
تفضلي.
كنا مسافرين حنا وقال أبوي اجمعوا صلاة المغرب مع صلاة العشاء. أنا رحت جماعة صلاة المغرب، صليت ركعتين نسيت. أنا تذكرت إني نسيت، رحت صليت ركعة بعد الركعتين، ثم صليت ركعتين حقا في الأخير، نسيت أصلي صلاة السهو، هل أعيد الصلاة أو لا؟
أنت صليت المغرب ركعتين نسيانا منك، ثم أتيتي بركعة وما ما سجدت سجود السهو.
لا يا شيخ.
وصليتي صلاة العشاء.
إيه.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
شكرا لك يا خولة. أم ياسر معي، تفضلي. أم ياسر معنا، تفضلي. معنا أم ياسر. شكرا يا أختي الكريمة. فضيلة الشيخ أيمن من العراق بالأمس، أو بلال من العراق بالأمس، سأل سؤالا يقول هل تجزئ، يقول نقيم الصلاة أحيانا في أماكن اجتماعات وميادين اعتصاما لبعض الأمور السياسية، معارضة لبعض الأمور السياسية، ونصلي الجمعة في أماكن هذا الاعتصام، هل تجزئ هذه الصلاة؟
أين هذا؟
في العراق.
نعم. صلاة الجمعة الذي عليه عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم أن صلاة الجمعة لها أحكام توقيفية في إقامتها، من جهة مكانها أن يكون في مكانها المعتبر من حيث المبنى ومن حيث حال المسجد، وكذلك أيضا من حيث الإذن أيضا عند جمهرة من أهل العلم، وإن كان بعضهم لا يشترط هذا، لكن كثيرا من أهل العلم يشترطون أن يوجد إذن من الجهة المختصة، سواء كانت الحكومة أو كانت الوقف، مثل الوقف السني في العراق مثلا أو غيره، أو المراكز الإسلامية التي ترعى المسلمين في الدول غير الإسلامية، أيضا تأخذ حكم الحاكم في مثل هذه الأحوال. أما ترك المسجد فهو لا يجوز، ترك المسجد الجماعة والصلاة بحجة ما يسمى بالاعتصام في المسجد في الساحات العامة فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه تبديل للشريعة في هذا، وقد دلت الشريعة على وجوبه في المسجد. نعم قد نحتاج إلى الساحات، لكن هذه حاجة، نعود إلى قواعدنا في الحاجات. أن تصلي في جامع احتجت إلى الساحات المجاورة للجامع والصفوف متصلة إلى ما داخل المسجد، فهذا مما يجوز. أما تذهب إلى ساحة عامة ثم تقول ننقل الجمعة إلى هذا المكان، فهذا يجتمع فيه المنكر بترك الجمعة في مكانها المعتبر، وكذلك أيضا البدعة في الحقيقة في التعبير عن الاعتصام بالصلاة، وهذا يوجد في الدول الغربية، تجتمع الديانات كلها، الهندوسي والمجوسي وحتى بعض المسلمين على الأسف الشديد، ثم يقول نجتمع في هذا المكان ثم نصلي مثلا للأم، يعني قصدهم من أجل أم ليس بعبادة الله، أو نصلي من أجل مثلا مكافحة المخدرات. هذا معاني تعبدية لا ينبغي أن تربط، مكافحة المخدرات ومكافحة الظواهر السيئة تكافح بالوسائل المعتبرة المعقولة المعنى، ولا تكافح مثل هذه الأشياء. والعبادة والطاعة إذا كنت تريد أن تكافحها بالدعاء تدعو في أي مكان، فما تذهب إلى مكان معين لتجتمع فيه مع أناس حتى تدعو لغرض حتى وإن كان ذلك الغرض مشروعا، فهذا غير مشروع أن يعتصم بالصلاة إذا صح التعبير، أو أن يحتج بهذه الصلوات لأنه يجتمع فيه منكر ترك الصلاة الجمعة في مكانها المعتبر، والمنكر الآخر وهو معنى البدعة في هذا المقام، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي باسم من العراق، تفضل. تفضل أخي باسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
عندي سؤال عن النطيحة، يعني شنو هي؟
عن النطيحة؟
اي نعم.
طيب.
والأزلام وهذا يعني الحلال.
طيب تسأل عن المحرم من ال
اي نعم صح.
طيب. أم أحمد؟
عندي شي سؤال.
تفضل يا تفضل باسم.
عندي سؤال، عندي هنا جماعة يعني منتسب شرطي.
منتدب؟
منتسب إلى الجيش.
نعم.
غير الأمور زي الحيط يعني، هل جائز أبطل الشرط؟
تسأل عن اللحية يا أستاذ باسم، صوت غير واضح. أنت منتسب للجيش وتحلق إيه اللحية؟ نعم. كما ذكرت؟
نعم نعم.
طيب تلزم ملزم أنت بهذا؟
نعم
ملزم بحلق لحيتك لانتسابك للجيش بسبب
انت. طيب. يلزمون يعني لازم تحلق
اللحية. طيب طيب شكرا لك يا أخي. آمال من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أختي آمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي الكريم أنا أحتاج إلى تفسير الأحلام من فضلكم، هل ممكن؟
والله يا أختي الكريمة للأسف يعني ليس هنا تفسير للأحلام، نحن نقدم فتاوى شرعية، إذا كان لديك سؤال عن أي حكم شرعي بإمكانك طرحه هنا، أما تفسير الأحلام فأنا أعتذر.
نفسر ما في اليقظة فقط.
نفسر ما في اليقظة. نعم يا أختي الكريمة شكرا لك يا أمال، أعتذر إليك. أم أحمد معي، تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم أحمد.
هلا
بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزاك خير.
تفضل يا أختي.
هل أنا بنحج لنا عمرة؟
نعم.
معايا يا شيخ؟
اي نعم.
بنحج لنا مع حملة، والحملة هذه يعني يوم الأحد نكون داخلين مكة.
أيوة.
نكون داخلين مكة ولا نقطع الحرمة لين نجي من المشاهد ونقطع الجمرة.
ايه
معايا يا شيخ، الله يمنعكم من النار.
نعم طال عمرك وياك.
الحين اليوم اني كنت قبل ثلاث ايام يكون احرام علينا غطوة ممنوع لبس النقاب، ابي احط لي كمام يعني اللي يحطونه هذول على الوجه، هو ممنوع ولا مو ممنوع؟
طيب.
تحت النظام تحت الغطوة. مدري هو ممنوع ولا مو ممنوع.
تسمعني.
السؤال الثاني الله يمنعك من النار. نعم. لأني أخذت أغراضي بالجنطة، طيبت ملابسي بالجنطة، إحرامي وملابسي هذا، وخطأ يعني اللي لبست إحرام فيه ريح طيب ولا لا؟
طيب طيب.
يا مرحبا.
بارك الله فيك، شكرا لك يا شكرا لكل الأخوة والأخوات. وعدوا لكم فضيلة الشيخ. سؤال من مناير العثمان تقول: سوف أضحي بإذن الله إذا اشترى زوجي لي زوجي هذه الأضحية من ماله، رغم قدرتي المالية، هل يصل أجرها كاملا أم لابد أن تكون الأضحية من مالي الخاص؟
الأمر في هذا واسع، ما دام أن الزوج يعني هو ينفق عليها وهم في بيت واحد فهذه هبة، والمخرج لما يختاره بعض العلم في هذه المسألة أن يهبها المال وهي تشتري، فيجوز بين الزوجين، يجوز أن تكون أيضا الهبة دون قبض، فهو يهبها المال ثم يشتري لها هذه الأضحية وهي تؤجر عليها. والذي عليه الكافة من أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة، وإنما هي سنة، لم يثبت في وجوب الأضحية الشيء
حتى للقادر فضيلة الشيخ،
بل ثبت حتى للقادر. نعم، لم يثبت، الحديث الوارد في هذا ضعيف، بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يذبح في كل يوم خروفا إدام لأهل بيته وخدمه وجواريه ومن معه في البيت، فإذا جاء يوم العيد ذبح ديكا، ليس لأنه يشرع بذبح الديك في يوم العيد أو أنه أضحية، ولكن ليعلم الناس بأنها غير واجبة، يظن الناس أنها واجبة فيتحملون، وربما استدانوا، وربما يعني اشتروا من احتياجاتهم من أجل هذه الأضحية، فمن باب التخفيف عليهم كان يذبح حتى يخبر الناس بأنها ليست واجبة.
نعم.
فهي سنة بحمد الله عز وجل، من فعلها أجر على ذلك إن شاء الله أجرا عظيما، ومن تركها فلا شيء عليه. نعم.
بارك الله فيكم. أنس من الجزائر تقول: بأني تزوجت واشترطت على زوجي أن أكمل دراستي، تقول: كنت في تخصص معين ثم انتقلت بدلت التخصص لأجل دراسة الشريعة، لكن زوجي رفض ذلك بحجة اختلاط مكان الدراسة.
هو نفس السؤال اللي أجبنا عليه منذ قليل.
لا، هذا حق أم عبد الرحمن، من هذا كانت تسأل عن ما يخص الحجاب،
وهي تقول: ليس عندهم جامعات وكليات
خاصة،
نعم، وحيدة في الجنس، ما فيه،
نعم،
كلها مختلطة. نعم، هذا الآن معناها أنها لا تجد وسائل أخرى للتعلم وإكمال دراستها، فحيث أنها قد شرطت على زوجها، فرضت عليه أن تكمل دراستها، فإنه لا يجوز له أن يمنعها من الدراسة، هذا من حيث الزوج أولا، لا يجوز له أن يمنعها من الدراسة. أما الزوجة فنقول: إن كانت أيضا على معنى الحاجة اللي ذكرناها في أول هذه الحلقة، إذا كانت محتاجة إلى إكمال دراستها وتأمين مستقبلها من خلال هذه الدراسة، وكذلك تربية أولادها وتعليمهم، فهي أيضا حاجة، قد لا تكون في أعلى الدرجات لكنها من ضمن الحاجات، وهذا أمر قد استقر عليها أعراف الناس، والحاجات أيضا تختلف باختلاف الأعراف واختلاف الأحوال، وهذا من سعة الشريعة ومن مرونتها في الحقيقة. فنقول هنا بأنها من جملة الحاجات، فلها أن تدرس كما ذكرنا، تلتزم بعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، وعدم أيضا الاختلاط في مواضع لا تحتاج فيها للاختلاط، تدخل في أماكن وهي جانبية، في البوفيه، في المطعم، فيها تستطيع أنها تقضي حاجتها من غير أن تختلط في هذا المكان.
نعم.
الذي يقع فيه لغو ويقع فيه أشياء كثيرة، فهنا نقول بهذه الضوابط لها أن تكمل دراستها على هذا النحو. لكن لو أردنا أن نضرب مثال على ما لا يجوز، هي الآن أخذت الشهادة الجامعية مثلا،
نعم،
لكنها من باب الزيادة والأحيان المظهرية الاجتماعية تأخذ شهادة من نوع آخر، هذا تزيد الحقيقة، كان أشبه بالتحسين، والمراتب عند الفقهاء والأصولين ثلاث: تحسينيات ثم حاجيات ثم ضروريات.
نعم.
نعم. فهي الآن نزلت هنا إلى حد التحسينيات وارتكبت مفاسد وأشياء محرمة من أجل أمر تحسيني، بل أحيانا أمر يعني يدعو إلى الفخر والخيلاء فنقول في هذه الحالة لا يجوز لها أن تفعل ذلك.
نعم.
أما مع كونها حاجة على وجه الاعتياد وعلى العرف الذي مضى عليه البلد، فيجوز لها بهذه الشروط والضوابط التي ذكرتها بالجواب، الله أعلم.
هل ينطبق هذا الكلام على استعمال السيارة لها؟ تقول: أحتاج إلى إيصال أولادي إلى مدارسهم.
موضوع قيادة المرأة للسيارة الحقيقة موضوع مرتبط بالمصالح والمفاسد والسياسة الشرعية كما ذكرنا في أكثر من موضوع، فإذا ترتب على هذه السياسة قواعد السياسة الشرعية أمر سلطاني، ارتبط المنع على جميع الناس بالأمر السلطاني.
نعم.
لكن لا يترتب حكم فقهي خاص حدي تبنى عليه الفتوى لشخص معين تعبدا بينه وبين الله عز وجل بناء على ذلك، إلا إذا غلب على ظن المكلف في ذات المسألة المعينة أنها تفضي إلى المفسدة المعينة. لكن وجود هذه المفسدة الشائعة في أفعال عامة بين الناس فهذه لا تبنى عليها أحكام فقهية حدية في الحرمة على شخص معين. وهنا نطبق، منع في بلد معين مثلا هذا الشيء يرى بأنه مفسدة، ترتب على جميع المكلفين وجوب الالتزام بأحكام المنع حتى تعبدا التزاما بأمر السلطة. فإذا لم يوجد هذا الأمر في هذا المكان نقول لها هل هذا الأمر سيؤدي لك أنت إلى مفسدة ظاهرة في المشوار المعين والخروج المعين؟ فإذا قالت إذا خرجت في هذا الوقت أتعرض لمفسدة وأنا لا أحتاج إلى الخروج، نقول الخروج في هذا اليوم بالسيارة وغير السيارة لا يجوز.
أحسنت.
وهذه قاعدة مهمة في تأسيس مثل هذه القضايا التي قال حتى علماؤنا في هذا البلد قالوا بأنها لم تحرم لذاتها ولا بنص الشريعة، وإنما لما ارتبط بها من مفاسد حين رأوا ذلك والتزمت السلطة بما رأوه في قرارهم في مثل هذه المسألة. والله
بارك الله فيكم.
فالخلاصة في هذا أنه متى ما احتاجت إلى ذلك جاز لها بلا حرج فيها.
بارك الله فيكم. أستاذ منجد يقول فضيلة الشيخ أسألك عن عمليات شط الدهون للنساء التي يقوم بها أطباء ذكور على الرغم من أن الطبيب قد حلف اليمين، هل ذلك يجوز شرعا؟ يبدو سؤال من الأردن.
موضوع الحلف اليمين من كذب حلف كما يقولون ليس لها اعتبار ولا تؤثر في الحكم الشرعي. شفط الدهون إذا كان لمجرد الزينة والتجمل ليس هناك ضرر طبي لا يجوز أن تكشف المرأة عورتها لها. هنا نأتي هل هذا تحسين ولا حاجة؟ الناس يجون حكم واحد هذا تحسين مثلا، لنفترض أن هذا تحسين، هي تريد أن تتمتع بقوام رشيق مثلا، هذا تحسين، هذا بل من أدنى درجات التحسين.
صحيح.
وقد يحرم أحيانا إذا كان فيه مضرة في العملية.
نعم. احتمال ضرر.
فلما أن كان تحسين يقولنا لا يجوز قاطع بات، لكن لما يصل الأمر إلى ضرر على المفاصل وضرر على الركب وعلى العظام وعلى أيضا ضغط الدم وعلى أشياء كثيرة تتعلق بهذه السمنة فاحتجنا هنا صارت حاجة الآن هي بضرورة، فنقول هذه حاجة في سلمها الأعلى في أعلى سلمها فنقول يجوز لها أن تفعل ذلك. وقد تصل الضرورة أحيانا
بمعنى أنها تؤدي إلى الوفاة.
نعم قد تؤدي إلى الوفاة وتؤدي إلى أمراض مزمنة وخطيرة جدا. أيه. فنقول يجب عليها أن تشفط هذه الدهون. انظر كيف أن قواعد الشريعة وأحكام الفقهاء جعلت لكل شيء قدرة.
صحيح.
فإن كانت تريد القوام الرشيق فنقول لا يجوز لأنه تعرض لعملية ولمخاطر ولأشياء كثيرة، وأيضا
رجل.
إذا كشف الطبيب من خلال الرجل على هذه العورة كل هذه مفاسد لا يجيزها مقصد التحسين، فنقول لا يجوز لها أن تجري هذه العملية. لكن إن وصلت إلى الحاجة كما ذكرنا إرهاق تعب سمنة وصلت إلى حالة متقدمة من الحالة يسمونها سمنة مرضية فهذه حاجة صارت حاجة لكن ليست ضرورة، فنقول الأيضاء يجوز لكن بشرط أن تبحث عن جراحة امرأة، فإذا ما وجدت إلا الطبيب أو كان الطبيب هو الحاذق والمرأة في أقل في حذقها فنقول يجوز لها أن تجري هذه العملية حتى عند رجل ما دامت حاجة.
نعم.
وليس للتحسين والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نورة تقول حججنا السنة الماضية وفي رمي الجمرة الأخيرة وكلنا أخانا من أجل رميها دون تقول مع قدرتنا على الرمي ماذا يلزمهم؟
الحقيقة السائد عند الناس ويفتي بعض طلاب العلم على جواز الرمي عن النساء مطلقا هذا غير صحيح. الأصل في التكاليف الشرعية أن المكلف رجلا كان أو امرأة يجب عليه أن يقوم بالتكاليف الشرعية وأن يؤديها بنفسه، هذا هو الحكم الشرعي المقرر. الذين استدلوا بجواز هذا للمرأة هو حديث جابر بن عبد الله بن حرام قال فرمينا عن النساء فلبينا عن الصبيان ورمينا عن النساء، وهذا لا يثبت ولا يصح فلا يجوز الاستناد عليه. لكن نقول من منع من الجمار بسبب كالمنع من الحج في أصله لا يستطيع لكن جاء الجمار في وقت زحام شديد وقت خروج الناس فهنا نقول يجوز مع هذه الحالة النادر سواء كان لشيخ كبير أو كان لطفل صغير أو كان لامرأة رفعا للحرج وأخذا بفتاوى من أفتى بذلك من أهل العلم. أما الأصل فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك لا يعمل أحد عن أحد كما قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله. الأصل أن تعمل لنفسك وعن نفسك هذا هو الأصل، وعمل الآخر عن غيرها الاستثناء فيكون يعالج في أضيق الحدود. وهذا أيضا يراعي مقاصد الشريعة في التعبدات والتوقيفات الشرعية. فهذا لا يجوز أن يكون إلا في حالة المرض وحالة العجز والله أعلمنا.
ماذا يلزمهم فضيلة الشيخ؟ هل يجبرون بدم؟
نعم، الذي عليه الجماهير أنهم تركوا واجبا فعليهم أن يجبروا ذلك بدم.
نعم.
يذبحونه لفقراء الحرم والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول ذهبنا إلى من أجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصلينا في التوسعة ولم ندخل إلى المسجد، هل عليهم شيء فضيلة الشيخ وهل حصل لهم أجر الزيارة؟
أولا لا يجوز الصلاة في التوسعة التي لا يشملها ويضمها بناء المسجد إلا عند عدم اتصال، إلا عند اتصال الصفوف. أما عند عدمها فلا يجوز أن يصلي الإنسان في الساحات مطلقا
أو راتب إذا كان،
نعم هذا إذا كان مقيما في البلد. أما إذا كان مسافرا فالأمر واسع، لكن ليس له أجر الجماعة. لو صلى وتابع الإمام أجزأ صلاته عنه على أنها صلاها كما أمره الله عز وجل، صلى أربعا كما أو ثلاثا كما أمره الله، لكنها لا يأخذ بها أجر الجماعة. هذا المسافرين، فنقول صحت صلاتهم على الصحيح حتى وإن كانوا قد اعتموا به خارج المسجد والله أعلم.
إذا كانوا يؤدون تطوعا يعني سنة
لا فرق.
لا صلاة فيها
لا فرق. أنا لا أرى أن حتى يصلي التراويح مثلا،
نعم،
يصليها في الساحات والمسجد خالي ويتعمد ذلك من غير حاجة ولا سبب، هذا غير مشروع.
نعم.
لأن لا يصلي والمتابعة لا تكون قد أتت بشرائطها الشرعية.
احيانا ياتي والانسان
لكن اتكلم
هل المغلق يعني ياتي في نصف الليل مثلا ويريد ان يصلي ويسلم، هل تحسب له زياره؟
نعم نعم، اذا كان يغلق المسجد الحرام او مسجد اخر، اذا كان يغلق ثم صلى في اقرب مكان اليه كان له من الاجر بقدره والله اعلم.
بارك الله فيك فضيله الشيخ. الاخ عبد الله من الجزائر يقول تقدمت لخطبه فتاه ثم اخبرتني بسابق خطيئه لها، ماذا يلزمني؟ هل اقدم على هذه الزواج او لا؟
هذه مسألة في الحقيقة شرعا لا يمنع من أن يقدم على هذا الزواج. يعني إذا أراد حكم حدي فقهي هل يجوز أن يأخذ امرأة لها سابق وخطيئة؟ يجوز، طبعا بشرط أن يعلم توبتها أو يغلب على ظنها أنها تابت، فنقول يجوز.
نعم.
وهذا لا يختلف العلماء فيه إذا تابت وظهرت توبتها.
نعم.
الخلاف في الزواج بمن أخطأت أو زنت قبل التوبة، هل يجوز أن تنكح قبل أن تظهر توبتها؟ هذا محل النزاع، والتحقيق أنه يجوز الزواج منها إذا غلب على ظنها أنه يمنعها من الزنا وأنه يحضرها عنه. وهذا له تفصيل بينته في جواب في الموقع مفصل في هذا. فنقول في هذه الحالة بأن أما ما يتعلق بالناحية الاجتماعية في الاقتران بهذه المرأة ومفاسدها وآثارها فلا أستطيع أن أتكلم في هذا. هو يعرف حاله ويعرف حال نفسها ويستشير من حوله من الناس في هذا الأمر الله.
بارك الله فيكم يا شيخ. خولة تقول كنا في سفر فصليت صلاة المغرب أربع ركعات نسيانا مني ثم ألحقتها بالركعة الثالثة ونسيت كذلك السجود السهو، هل صلاة صحيحة؟
ما شاء الله، هذه كلها صلاة السهو. نعم. هنا يعني قول جمهرة من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغرب رحمه الله واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه إذا طال الفصل أو أحدث فإنه لا يجب عليها، لا سيما لم ينقص من الصلاة شيء وإنما هي زيادة.
نقصت ركعة،
هو يقول صلى أربع ركعات وهو يريد المغرب،
تريد المغرب وهم في سفر صلت ركعتين ثم أكملت الثالثة.
إي نعم، نفس الحكم لأنها أتت بثلاث الآن، ويبقى الخلل الذي حدث في الصلاة ويجبر سجود السهو وهو من الواجبات وليس ولا يتعلق بالأركان. قول جمهرة من العلم بأنه يسقط،
الحمد لله،
هذا قول جمهرة من العلم وعليه فتوى شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه متى ما طال الفصل. والقول الآخر وهو حقيقة أقيس وأقعد وأقرب دلالة الشريعة أنه يسجد أبدا ما لم يحدث، لأن حكم الصلاة باقي مستصحب.
إيه الحمد لله،
وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وهو أقعد في الحقيقة
حتى لو كان فارق ساعات.
نعم، لأن النسيان هذا يرفع التكليف.
نعم.
فكونه ذهب وأتى وانطلق العبرة بالصلاة هل بطلت، لأن لا زال حكم الصلاة مستصحب، فيجب عليه أن يسجد هاتين السجدتين متى
كان حدثه
متى ما ذكر وهو لم يحدث.
نعم. بارك
فإن الله. أحدث فابن حزم يرى أنه يجب عليه العادة وهذا أحوط.
بارك الله. نعم. فيك فضيلة الشيخ. أم أحمد في سؤالها لو أدخل نريد أن نحج هل يجوز لي أن أضع الكمام تحت الغطاء الوجه؟
نعم، في نزاع بين الفقهاء هل يجب تغطية، هل يحرم على المحرم تغطية الوجه؟ الأقرب أنه لا يحرم عليه،
الحمد لله،
ووضع الكمام ليس من تغطية الوجه فلا حرج لا للرجال ولا للنساء.
بارك الله. تقول إني طيبت ثيابي ووضعته في الشنطة قبل أن أذهب، وكذلك ثياب الإحرام.
نعم، عليها أن تغسلها قبل أن تحرم.
بارك الله فيك صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
حياكم الله وحيا الله.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد وضيفها فضيلة الشيخ سعد الخثان. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.